قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم
سحر وخرافة وغيب وكهان كرامات وأولياء وشياطين تتلاعب بالضعفاء من ينقذ السكارى ومن يهدي الحيارى
أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون
دمعة موحد نور وحكمة وهدى ورحمة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أينما كنتم مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه حلقة جديدة من برنامجكم دمعة موحد وحينما طرح البرنامج في حلقات مضت عدة موضوعات حول السحر وحول التداوي بالرقية الشرعية بين المشروع والممنوع لم تكن هذه الصورة لتكتمل دون أن نقدم لحضراتكم ما وعدناكم به سابقا وهو منهج عملي واف بإذن الله يرقي فيه الموحد نفسه بنفسه متوكلا على ربه دون ما سواه دون أن يهرع إلى أبواب الرقى عسى أن يكون هذا الموحد من صفوة الخلق الذين أخبر عنهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ذلك أنهم لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ولا يسترقون عنوان هذه الحلقة وضيفنا كما عودناكم في كل أسبوع هو فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس مركز هيئة الفاروق الفيصلي والمكلف بقضايا السحر في منطقة الرياض مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عادل أجمل ترحيب أهلا ومرحبا بكم فضيلة
الشيخ الله حييكم الشيخ جزاك خير
حديثنا اليوم شيخ عن الرقية الشرعية بطريقة عملية ومنهج عملي لكل موحد وقبل أن ندخل في المنهج العملي الذي تودون إيصاله للمشاهدين والمشاهدات ماذا عن الرقية الشرعية ومنزلتها في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله المنان ذو الجلال والإكرام أن يشفي كل مريض وأسأله باسمه العظيم ووجهه الكريم أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا لا بد أن يعلم أخي الحبيب أن الله جل وعلا أنزل الداء وأنزل له الدواء فإذا وافق الداء الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بحرام وما أنزل الله من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله فالدواء إذا وافق الداء برئ بإذن الله عز وجل ولا بد قبل أن نتحدث عن قضية الرقية الشرعية وطريقتها وكيف الطريقة، لابد أن نعرف أن العلاج أنها من أفضل وأزكى وأطيب وأخير وأفضل العلاجات هو العلاج الإلهي. والعلاج الإلهي التي هي الرقية مفهومها أنها الدعاء، والرقية هي العوذة، كأن يتعوذ الإنسان من داء أصابه أو بلاء جاءه، فإما أن يكون، ولذلك الله عز وجل جعل الرقية، ولذلك كانت الرقية بمثابة الدعاء، والله عز وجل يقول أمرنا أن ندعوه فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله عز وجل العبد أن يدعوه حتى يستجاب له. والرقية نوع من أنواع الدعاء، نوع من الدعاء كما قرر بعض أهل العلم. وأعظم الأمور يا أخي الكريم في قضية العلاج للعلاج الأمراض الحسية والمعنوية هو القرآن، بل إن عد بعض أهل العلم أن من هجر القرآن هجر التداوي به والاستشفاء به. ولذلك نحن أصبحت بفضل الله عز وجل حلقاتنا مترابطة. كانت الطيارة كما ذكرت الحديث قبل قليل، الطيارة قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة من أمته، قال صلى الله عليه وسلم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لا يقول أرقني، لكنه كما قرر أهل بعض أهل العلم ومنهم فضيلة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إذا احتاج المريض إلى من يرقيه وعرف عن الراقي أنه من أهل الصلاح والاستقامة ومن أهل الخير فلا بأس بذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن يرقى نفسه وأن يعالج نفسه. نحن سنتحدث الآن عن كيفية كيف تعالج نفسك، كيف ترقي نفسك. الله عز وجل يقول عن هذا القرآن العظيم، يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، سماه شفاء ورحمة، إذن هو شفاء للأبدان ورحمة حتى للأمراض، بل هو رحمة هذا القرآن العظيم الذي لو أنزله الله عز وجل على الجبال الصم لدكدكها، كيف ما يعالج عصب ولحم ودم وعظم وشيء حسي، بل إن من أعظم هذه الأمور فهو شفاء كما قرر أهل العلم أن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على الداء بصدق وإيمان جازم لم يقاوم الدواء، كيف يقاوم هذا الدواء بالفعل؟ كيف يقاوم
كلام الله؟
كيف يقاوم
يكون كلام الله
وهو كلام رب الأرض والسماء
سبحانه؟
فيا أخي الحبيب نحن نريد أن نتحدث عن هذا، عن هذا العلاج، لأن نحن مرتبطين بجميع الأمراض، لكنه من أنجح الأعمال علاجات الأمراض الشيطانية، السحر، المس، العين، هذه الأشياء، لأن صاحبها الذي عمل هذا العمل تعامل مع الشياطين، فلا يصلح الأعمال الشيطانية إلا الرقى الإلهية التي هي القرآن والأدعية الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. إذن يا شيخ نحن الآن بتقديمنا هذا المنهج العملي لا نهدف إلى إقفال باب الذهاب إلى الرقاة
أبدا،
يعني ينبغي نفهم هذا قبل أن يعني تبدأون يا شيخ في قضية شرح بعض الأنواع الاستشفاء بالقرآن وغيره من الرقى النافعة. نحن لا نقدم ناس نقول لا حد يذهب للرقاة أو نحرم على الناس الذهاب إلى الرقاة أو سؤال الناس الرقية، لكن نقول الأفضل هو أن يقيس نفسه وهو الأقوى وهو الأفضل.
خلينا نتكلم شيئا من الوضوح فضيلة الشيخ. يعني يجب أن نقول لإخواننا الرقاة ولإخواننا الأطباء النفسيين رفكا ببعضكما.
أي أحسنتم شيخ،
رفكا ببعضكم
ندخل حكم.
فنحن نقول أن الطب النفسي مرض موجود، وسأضرب لك مثال بسيط جدا. هناك أعراض، أنا رجل أتعامل بقضايا السحر وأقول الكلام هذا، أن إخواننا الرقاة وإخواننا الأطباء النفسيين في مرض يأتي للنساء، أي امرأة تولد لابد أن يكون عندها، طبعا الكلام طبيا، يكون عندها شيء اسمه اكتئاب ما بعد الولادة، لكن على حسب ما يحصل للمرأة. أحيانا يصل اكتئاب ما بعد الولادة إلى حالات تتخيل، شوفوهم جوني تمزع هدومها تقطع أشياها،
وهم يا شيخ
مرض نفسي هذا يسمونه اكتئاب ما بعد الولادة. هذا الأمر هذا الأمر العلاج ذا علاج هذا الأمر لو عرضته على شخص ليس متمكنا بالرقية الشرعية وبدأت تقرأ عليه عليه، أحس هذا الرجل، هذا المريض، هذه المرأة المريضة أنها مسحورة. بقراءته على هذه المرأة المريضة آيات السحر وآيات الجن وآيات كذا، هي الآن تدخل مريضة نفسية، يدخل في قضية وهم أنني أنا مسحورة، مع أن العلامات الموجودة بهذا الجانب. فأنا أقول يا أخي الحبيب
أنه يجب علاج هذه الأشياء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأدعية وبين الرقية.
أحسنت.
لما في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أو أثبت بعض أهل العلم أن النبي لما قرصته العقرب أخذ ملحا ووضعه في ماء وقرأ عليه.
نعم صحيح.
فأخذ بين قضية العلاج الحسي وبين قضية القراءات، بين قراءة القرآن اللي هي الرقية. فأنا أقول التكامل في قضية العلاج بين الأطباء وبين قضية من يقوم بالعلاج بالرقية الشرعية، نحن في خطين تسير فيها، ما يختلف واحد على الآخر. ما يأتي واحد يقول والله فيني سرطان يقول لا تعالي اترك عنها، بل نجمع بين الأمور كلها، بين قضية الرقية وبين قضية العلاج. قبل هذا يا أخي الكريم لابد أن نعلم علم يقين أن القرآن شفاء، ونعتقد هذا اعتقادا جازما. وقبل هذا يجب أن نقول لأنفسنا ولإخواننا أنك يا أخي الكريم، نحن نحب لك ما نحب لأنفسنا، نحب لك ما نحب لأنفسنا. فمن أن نحب لأنفسنا أن تعالج نفسك. الراقي الذي تذهب إليه وتقرأ عندها القرآن، أنت يا أخي الكريم لن يكون أرحم عليك من نفسك. هذا واحد. الأمر الآخر، لو قرأت أنت على بنتك لن يكون القاري أرحم عليها من أبيها وأمها،
أشد اضطرارا.
أشد اضطرار. الأمر الآخر وهي قضية الاضطرار، الله جل وعلا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله في غير الله، يا جماعة خلوكم مع الله يكفيكم الله كل شيء. إذن النقطة المهمة جدا أننا كيف نكون مع الله حتى يكون الله عز وجل معنا، حتى يكون الله عز وجل معنا.
قضية اليقين مهمة جدا، ولو كان العلاج من أعظم العلاجات كالقرآن وهو كلام الله، اليقين هو من أول
أعظم الأمور هو اليقين. ولذلك خذ مثالا بسيطا جدا قبل أن نبدأ في قضية كيفية أن نحط يعني علاج. والأمر الذي سنعالج به الآن لن نقول لك يا أخي، نحن نقول رسالة لك كيف تعالج نفسك وترتبط بربك.
تمام،
مضبوط ولا لا؟ ولا نقول اقرأ من كذا واقرأ من كذا واقرأ من كذا. نضطر أن عوام الناس أو المريض أن يذهب يبحث عن شخص ويطلب هذا ويطلب هذا ويطلب هذا فيخف مستوى التوكل عنده. نحن نحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وانظر إلى الأدب مع ذاك النبي حينما قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم بي من نفسي. الله لطيف بعباده، يبتليك والله لطيف بعباده. ربي مسني الضر وأنت أرحمه. الله له 100 رحمة، قبض عند 99 وأنزل واحدة يتراحم بها الخلق كلهم، كل المخلوقات تراحم بها. فأرحم الراحمين. إذا انطرحت بين يديه وانكسرت إليه في ثلث الليل الأخير وناجيته وقدمت بين دعائك شيئا من الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وقدمت بين يديك شيئا من الصدقة والانطراح والانكسار بين يدي الله عز وجل، ثم أخذت القرآن وجعلت معه شيئا من الأسباب، ما جعلت شيء سبب ما ليس سببا. قبل أن ندخل في هذا أستأذن فضيلة الشيخ أن نتكلم على أن المريض بالعين ما نجعل سببا أن يدفع عنه العين الخمسة والخميسة.
نعم، هذه ذكرناها في الحلقة الماضية. نعم. ذكر الشيخ جيد اللي حضرنا.
أو ندفع اليوم. مثلا نقول الخمسة والخميسة ندفع عن نحط فيها هذه العين،
لأن هذه أسباب غير شرعية.
أسباب غير شرعية. أو نحط مثل اللي بالخرزة الزرقاء اللي هي حدوة الحصان أيضا.
هذه على شكل
لا حدوية. نتخذ الشيخ شيئا ليس سببا شرعيا أن يكون شيئا. أو أنني أعالج بقضية الأبخرة بأعشاب معينة. إذا هذه أشياء كأن يقال أبخر بهذه الأعشاب في المساء في الصباح عند الإشراق. ليش يقول هذا؟ لما يقول هذا الأمر التبخر؟ لأن التبخر بهذه الأشياء عند الإشراق النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ قال نهى النبي عن الصلاة في هذا الوقت لأنها تشرق الشمس بين قرني شيطان. واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكيلولة قيلوا فإن الشياطين
لا تقيل.
قال صلى الله عليه وسلم في المغرب أو في فجة العشي امسكوا صبيانكم فجة العشي فإن الشياطين
تنتشر
تطلق كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الأبخرة إذا أخذت في أوقات معينة ودعيت علاج، هذه علاجات غير شرعية. ولذلك الواحد
تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نترك كلام الله يا شيخ ونأخذ الخزعبلات والخرافات هذه يا شيخ.
أحيانا صحيح. تجعل بعض الأشياء التي هي الآن قد تكون هذه غير واضحة أطباق. نعم.
يكتب فيها.
هذا يا شيخ اللي يشوفه قدامي طبق.
طبق لكن فيها النقشات الموجودة.
محكوك حك.
محكوك حك.
وش اللي حك يا شيخ؟
اللي يحك آيات من القرآن يقول صب عليها ماء واشربها. وهذا اللي يسمونها بعض الناس يسمونها طاسة الخرعة. منتشرة في بعض البلدان. صب عليها مويه منقوش. القرآن نجل للاستشفاء.
أو الرعبة.
أو الرعبة أو الخرعة.
يقول لك الرعبة أيضا تسمى عندنا.
يبدو أن ما شاء الله إرشيفه قوي ومخرجنا جزاه الله خير. يسمونها الخرعة أو الرعبة. يصب فيها منقوش. لا القرآن، لا القرآن يستشفى به. النبي صلى الله عليه وسلم عال رقى ورقي فيرقى بالنفث في ماء. وإن كان المسألة فيها تفصيل سوف نفصلها بإذن المنان جل
فيه. إذن اترك ما وراءك يا أيها الموحد كل هذه الأشياء وما ذكرنا سابقا من الطرق غير الشرعية، والتجئ إلى كلام الله عز وجل والطرق النافعة.
قبل أن ندخل في قضية العلاج نتكلم
عن عندنا يا شيخ
البلورة. خدعة جديدة جدا نازلة.
هذه ما الذي أمامنا؟ هذا جديد يا شيخ.
هذه بلورة تباع بمئات الدولارات.
سبحان الله.
علاجها أنك تأخذها وتحطها في ماء فيها نقاط، عدة نقاط
مكتوب فيها شيء كتابات ولا بس
ولا شيء ولا شيء، دوائر تحطها في إناء تصب عليها ماء ثم
تشرب. شيخ لو ثبتها أساس الإي نعم أساس أنها الكاميرا
تصب عليها هذه الدوائر
يصب عليها الماء
ثم تشربها تجلب لك السعادة وتزيد من طاقتك. وفي نوعية منها إذا تعلقتها كملت عندك سعادتك وبدأت تحقق لك ما تريد، ثم تحقق لك كثير من الأشياء التي أنت تعجز عن تحقيقها لأن طاقتك ضعيفة.
عجيب.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا
وكل إليه.
وكل إليه.
الله أكبر.
هي المشكلة يا شيخ.
وكل إلى بلورة لا تسمن ولا تنفع.
زجاجة.
زجاجة.
لا تنفع ولا تضر. لكن يخادع بها كثير من الناس. وليعلم أن هذا الذي يقوم ببيع هذه الأشياء ويجلبونها من الخارج أنها أكل أموال الناس بالباطل. وأنه سبب في تعليق الناس بغير الله عز وجل. وأنهم جعلوا أن يتخذون أسبابا غير شرعية. فليتق الله عز وجل وليتعلق بربه، والعلاج في هذا الجانب طويل. إن أردت إن شاء الله نبدأ في قضية طيب. تفصيلا نفصله.
طيب لعلنا شيخ الآن نحاول نبدأ في المنهج الشرعي في الرقية إن شاء الله.
طيب
كيف يرقي الموحد نفسه، سواء شيخ يعني نفسه أو يرقي أولاده وأهله من يريد رقيتهم في البيت مثلا؟
طبعا نحن قلنا أن هذه الأدوية والعلاجات مضبوط ولا لا؟ القرآن. خلينا احنا نقول يعني نختصر على الناس حتى ما نشك على الناس، كل واحد يبحث عن شيء. لكن لو قلنا نركز على أشياء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى. لما دخل النبي على عائشة وهي ترقي قال ارقيها، عالجيها، اقرأي عليها، داويها بإيش؟ بالقرآن. فالقرآن كله شفاء من البقرة إلى الناس. شفاء. الله يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء، شفاء لجميع الأمراض الحسية والمعنوية.
طيب.
إذن هذا شفاء. لكننا نقول، يقول قائل أنا إنسان مريض، مرضت بنتي، زوجتي سقطت في المستشفى، أنا ما أستطيع أعالجها، ألازم أجيب راقي، أنا ما أحفظ القرآن. قيل لي اقرأ كذا واقرأ كذا واقرأ كذا واقرأ كذا. نقول نحن نركز على مسألة بسيطة جدا. خلينا نجعلنا عندنا القرآن شفاء. لو نزل على الجبال الصم اتفقنا أنه يدكدكها، وقال الأرض لقطعها، كيف على الأبدان اللي لا يعني لحم وعظم وعصب ما تتحمل الأمر. لكن إذا وافقت السبب المشروع بإذن المنان جل في علاه كان العلاج سريعا. فأنا أجعل من هذا القرآن أجيب أشياء أسباب. زيت زيتون،
الزيت المبارك ما شاء الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزيت كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هو زيت
مبارك.
مبارك بسم الله.
طيب هذا زيت الزيتون
مبارك واحد.
طيب جميل.
جيب ماء زمزم. انت يسر ماء زمزم. قال صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء من سقم. ماء زمزم لما شرب له.
نعم.
ماء زمزم
ماء مبارك.
ماء مبارك. جميل. إذن زيت مبارك وماء مبارك. مبارك خلاص ولا لا؟ هذا العسل
جميل.
لا علاج ثاني نخليه لكنه ايش؟
هذا ايضا من الشفاءات. من الشفاءات التي اخبر بها
ما جزم ربنا جل وعلا في كتابه ان فيه شيء شفاء الا امرين.
الله اكبر.
القران
والعسل.
والعسل. من بطونها شراب ايش؟
مختلف ألوان
فيه شفاء للناس، ما قال دواء يا جماعة،
نعم صح،
ولا قال علاج، قال شفاء، وقال القرآن ونزل بالقرآن ما هو الشفاء، فجعله شفاء. إذا هذا الشفاء، الشفاء هذا الشفاء إذا وافق الداء بإذن الله بريء.
لو بعدت شيخ الماء عن الكاميرا،
طيب نبعد حبيبك
الزيت. طيب إذا عندنا الآن شيخ زيت وماء وعسل. ويفضل أن يكون ماء زمزم وأيضا عسل.
طيب
ماذا يفعل الإنسان بهذه الأمور وماذا يقرأ وكيف يقرأ عليها؟
لن نشك على الناس.
هل نأخذ الآن قبل أن نأخذ الفاصل؟ أنا عندي فاصل.
طيب نأخذ الفاصل وشان
يعني هذه الآن مثل ما يقولون جاهزة للطبخات يا شيخ، هذه المقادير يا شيخ. لا لسنا فيها طايب اليوم. هذه المقادير كيف نسوي بهالمقادير بعد الفاصل. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نبدأ في المنهج العملي في الرقية الشرعية، كونوا معنا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد، مثنين على ربنا، مصلين على نبينا محمد، ولا زال الكلام مع الشيخ عادل المقبل في طريقة الرقية الشرعية، كيف ترقي نفسك وكيف تعالج أهلك وتحصن بيتك بالرقية الشرعية. شيخ المقادير جاهزة، عندنا ماء وعندنا ماء زمزم وعندنا زيت وعندنا عسل، ماذا يفعل الإنسان بهذه الأمور؟ كيف يستشفي بهذه الأنواع من الشفاءات؟
قبل بس أبدأ بس عندي يعني شروط الرقية.
جميل.
شروط الرقية أبي أتكلم سريعا باختصار. أول شرط أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته.
إيه نعم، حتى تكون رقية شرعية.
ولله،
طيب
الله جل وجل، ولله الأسماء الحسنى
فادعوه
بها. إذا جعل الله عز وجل أسماءه، تخيل أنك تدعو يا رحمن يا رحيم،
الله أكبر،
مظبوط ولا لا؟ أو ما يثبت فيه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو الأدعية المباحة.
طيب.
طيب هذا واحد. اثنين،
يعني المحتوى يكون شرعي،
شرعي
ما في شرك ولا في شيء.
اثنين، أن يكون بلسان عربي أو يفهم معناه. خلاص ولا لا؟
تمام.
ثلاثة، أن لا يعتقد أن الرقية تنفع بنفسها، بل هي سبب، ورب السماوات والأرض الذي بيده كل شيء
سبحانه
هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي، إنما أنا أبذل السبب.
إذن هي لا ترقي لا تستشفي، لا تشفي بنفسها،
سبب،
هذا مهم جدا. أنت لاحظ الذي يرقى عن
أن لا تكون هذه الرقية الماء المرقي فيه في الأشياء ذي من ساحر، كاهن، منجم، دجال، خلاص وهذا
التمس فيها الأمر الشرعي،
الشرعي الشرعي. الأمر الآخر أن لا تكون بصفة محرمة وبهيئة محرمة. يعني كيف؟ كان أقرأ الرقية في الحمام، أو أشرب خمرا عند القراءة، أو أقرأها وأنا جنب،
أحسن،
ها؟ هذه تكون بالصفة الشرعية، لأن القرآن شفاء من كل داء. طيب
بعدها الشروط يا شيخ، وتحققت الشروط وتسلح بها الموحد،
إذا أجي
ماذا يفعل الآن؟
أجي أنا أقول بس نختصر في خمس أشياء بس فقط لا غير. عندنا الزيت إيش قلنا عنه؟
مبارك.
والماء إيش؟
مبارك زمزم.
مبارك. والعسل شفاء، لكن العسل خليه بعدين.
طيب
خلينا نجيب الماء ونبدأ نقرأ. طب أنا أبغى شفاء الآن، أنا أريد الشفاء. سورة البقرة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
أخذها
بركة.
بركة. طيب ماء زمزم
بركة.
طيب أقرأ
هذا يا شيخ مثل ما يقول اثنين في واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم،
ما شاء الله، بركة على بركة.
ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأنفث، نفث شيء قليل هواء مع شيء من الريق على الماء والزيت. أجيب الماء والزيت وأقرأ سورة البقرة كاملة. ما يعجزني أن أفتح، ولذلك استفتي بعض العلم أن لو فتحت لا أحفظ سورة البقرة، فتحت المصحف
يعني أقرأ. ممكن إنسان يقرأ ولو لم يكن حافظا يا شيخ، هذه مسألة يعني بعض الناس اسمح لي يا شيخ، بعض الناس يا شيخ يرى أن الرقية هذه فلان يعرف يقرأ، يفكر أنها تحتاج إلى يعني بروتوكولات مثل ما يسمونها الآن، وشروط وأشياء وقدرات. القضية تقرأ حتى لو من المصحف يا شيخ.
لماذا؟ لأننا نحن ما هونا على الناس.
صحيح صحيح،
حقيقة شيء،
حتى من المصحف تستطيع أنك تقرأ على المال.
ما هونا على الناس وربطناهم برب السماء والأرض.
أحسنتم شيخ.
رب الناس اللي يملك كل شيء.
أحسنت.
أقرأ شيخ ألف لام عند نهاية كل آية، أو أقرأ بعض الآيات وأبدأ أنفث.
قراءة مع النفث.
مع النفث.
جميل.
قرأتها سورة البقرة كاملة، حصلت فيها إيش؟
البركة.
البركة مع الزيت المبارك مع الماء الزمزم المبارك. أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي العوذ. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق حتى أنتهي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بهذه. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي إذا أوى إلى فراشه جمع يديه فقرأ فيها الموت فمسح رأسه وما استطاع من بدنه. فلما مرض النبي كنت أخذ يديه فأقرأ فيها وأنفث فيها بالمعوذتين وأنفث فيها وأمسحها بيده رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت فيها المعوذتين
تمام.
أقرأ بفاتحة الكتاب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كاملة، وأقرأ
تمام.
آية الكرسي
أعظم آية
اللي هي
كتاب الله.
حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف إيش يقول، قال صلى الله عليه وسلم إذا أوى الرجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان. حافظ من إيش؟ حافظ من الجراثيم ومن الميكروبات ومن المعتدين ومن السراق ومن العقارب ومن الديبان ومن الحيات والأنام في الصحاري ومن كل شيء، كل شيء بإذن الله. ولا يقرب الشيطان، موضوع الجن والعفاريت والشياطين هذا أمر آخر. إذن هي حفظ آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال من قرأ آية الكرسي إذا أصبح حفظ من الجن حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى حفظ من الجن حتى يصبح. قرأ على آية الكرسي وقرأ الفات. إذن قرأت سورة البقرة للبركة، وقرأته سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي وفاتحة، ثم نفت وأنفث ثلاث مرات
تمام.
ثم أخذ. قال صلى الله عليه وسلم أجعل لي برنامج في قضية العلاج.
عفوا شيخ، قبل أن قضية البرنامج الآخر، الآن فيما نحن نتحدث فيه الآيات، أين آيات السحر؟ أين آيات التي يعني يستشفى بها؟ أين مثلا بعض الناس يقول أنا عندي مسحور، هل جميل. أقرأ آيات مثلا السحر؟
جميل. أنا أقول لك نحن نقول هذا العلاج مطلع المعوذتين عالج بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التي قلنا ثبت، يعني نحن نقول مختصرة، لكن قلت لك أن بداية حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالجيها بكتاب الله، ارقيها بكتاب الله، اقرأي عليها بكتاب الله لعائشة. فإذا قرأ أي شيء من القرآن، قرأ آيات السحر، بعض أهل العلم يقول أنه لو قرأ آيات السحر للمسحور، آيات العين للكذا، لأن الله يقول ونزل من القرآن شيء من القرآن من هذه الآيات، لكن لو قرأ هذه شيخ وجد أثرها، وأنا سأشرح لك الطريقة.
جميل جميل شيخ. طيب
نحن الآن حفظك الله رعاك، أجعل لي برنامج في قضية الزيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا الزيت وادهنوا به فأدهن به جسمي. أليس هو مبارك؟
المبارك.
وعليه القرآن زادت بركته. أدهن به جسم النبي، قال كل زيت ودهنوا به فأدهن جسمي كاملا
تمام.
سوي برنامج لي مع هذا أمور الدعاء في ثلث الليل الأخير آخر يوم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. أنت مريض، إلجأ إلى الله في هذا الوقت، مريض وتريد الشفاء وأنت نايم في فراشك
صح.
الأمر الآخر صلاة آخر ساعة من يوم الجمعة، اجلس بعد صلاة العصر في مصلاك وادعو ربك وناجيه، فإنها ما وافقها عبد إلا بإذن الله استجيب دعاءه. ادعو بين الأذان والإقامة، ادعو خمس مرات بين الأذان والإقامة أوقات الصلاة في الدعاء عند نزول المطر، وحقق هذه الأشياء التي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتخيل أنت ساجد في ثلث الليل الأخير وتناجي ربك وتدعوه بإيش؟ بأسمائه. بأسماء يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني،
فك السحر عني، ارفع البلاء، ارفع الحسد،
يا رحيم أشفني،
جميل.
يا ربي يا شافي أشفني.
ولا يستعجل إجابة يا شيخ،
وإذا أحسن الظن، شوف إذا أحسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي، مسألة الظن، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وأنا سأسوق لك حديث أبو سعيد الخدري.
جميل.
طيب أدهن جسمي كله بالزيت ها، ثم أخذ الماء اللي فيه مبارك هذا زمزم وعليه سورة البقرة ثم أصبه
تمام.
ثم أخذ الشفاء
نعم ما شاء الله
العسل وأضع ملعقتين عسل
وأذوب. العسل ما قرئ عليه ولا
خلاص
يقرأ عليه
ذاب في وسط الماء
أو يخلط مع الماء
وش المقري. فيه الآن
الماء مقري طيب الآن طبعا تقصد العسل يوضع مع الماء
فتخيل أنت جمعت شيخ شفاء الماء
جميل
شفاء جميل. قصدي الماء زمزم المبارك وفيه بركة القرآن وفيه الشفاء وتشربه قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة
محجم
قال هذا الشربة لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن بطن أخي صدل قال أسقه عسل واللي يتحدثون عن قضية العسل طبيا طبعا يقول أفضل وشو أفضل استعماله الباحثين في قضية استعمال العسل وما العسل طبعا بحثوا في قضية كلام طويل في قضية الجروح والحروق الأشياء دي كلها نافعة بإذن المنان
عجيب
لأن الله ما جزم شيء في الشفاء
سبحان الله
قالوا أن من أنفعها وأفضلها أنه يذيب حتى أن يذكر يعني وعهدي بعيد في هذا أن ابن القيم رحمه الله ذكره أنه كان يذيب الماء بالعسل فيشربه فإذا شربه الشيخ شربه فكأنه حصن دهن جسمه بالزيت المبارك وشرب هذا الماء والزوال عسل وبإذن الله عز وجل أصبح الصباح
هل يا شيخ يدهن جسمه كله أو موقع الألم إذا كان مثلا إنسان يعني يؤلمه جزء من الجسم مثلا
أنا أقول حط لك برنامج طبعا الطب يقول الشيخ بن باز رحمه الله عليه قاعدة في أن الطب مأخوذ بالتجربة حتى الأطباء يأخذون هذه العلاجات بالتجربة
صحيح.
أنا أقول بداية علاج نفسك حتى ترى العلاج سريعا أنك تبدأ في الأيام الأول الثلاث الأول في قضية دهن جسمك بالزيت كله ثم ستجد إن شاء الله ثم إذا أصبحت الصباح غسلت جسمك بالموية والصابون
أزلت الزيت
أزلت الزيت كاملا ثم أخذت في نص كاس من هذا الماء وصبيته على سطل أو جركن ثم كثرت بالماء ثم اغتسلت به قد يسأل سائل
إيه نعم
هل هذا الماء يستغسل به في الحمام الشيخ بن باز رحمه الله
كان في بالي هذا والحمد لله انك سألت نفسك طيب
الشيخ بن باز لانه كثيرا يسأل
إيه صحيح
الشيخ بن باز يقول لا بأس بالاغتسال بالماء المقري فيه
ولو كان مقري فيه القرآن
القرآن في دورة
المياه
خلاص فيغتسل به سيحس احيانا ممكن من اثر القرآن لان فيه تعب في جسمه ألم في بدنه ترى هذا
شيء تنميل مثلا
لا يخاف يبدأ يستمر اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث سيأصل بيحس بقضية نشاط في بدنه بإذن المنان جل في علاه وبيحس إن شاء الله ويبدأ يستمر في قضية قراءة على نفسه وعلاج وبإذن الله نحتاج إلى شيء أننا نحسن الظن بالمنان جل في علاه
الله أكبر
وسأسوق لك حديثا صحة في شيء شيخ؟
لا لا
قبل أن أبدأ فاصل ولا شيء؟
لا لا ما في شيء واصل سم
حديث أبو سعيد الخدري قصة اللذيق صحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى قوم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم في الليل قدر الله على سيد القوم شيخ القبيلة أنه لدغ فقال فيكم راقي قالوا نعم لكن ما نرقيكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا تجعلوا لنا جعل
مقابل يعني
مقابل فجاء الصحابي رضي الله عنه يقول فبدأ يقرأ بالفاتحة ويتفل يتفل على مكان اللدغة فبرئ قال صلى الله قال الصحابة قال فكأنما نشط من إيش من عقال كان الناقة معقولة ثم فك عقالها فقامت ما كان فيها شيء
نشيطا
لاحظ قالوا الصحابة رضي الله عنهم لا لا نقتسم هذا المال حتى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مقفي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية
يا سلام.
تخيل هذه الرقية من الأدلة على أنها للعلاجات الأمراض هذا السم اللي موجود طبيا لابد يحتاج إلى من ترياق يوقف هذا السم حتى لا ينتشر فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فبري بري لكنه ليش بري قال النبي وما يدريك أنها رقية ليش قرأ عليه ليش بري هذا يا أخي هذا واحد ليش أنا أقول يقول قائل الآن يا أخي أنا قرأت لي 10 سنوات وأنا أقرأ بالقرآن وما يعني وما زلت تعبان ليش لأنك لو أنك أحسنت الظن بالمنان قد يصاب نعم تصاب أنت بالأمراض مظبوط أم لا هو ابتلاء من الله عز وجل لك وقد يكون يصل العبد بهذا البلاء درجات لا يصلها بكثير صلاة ولا صيام، لكن ببلاء يصيبه. لكن اعلم علم يقين أن الله أرحم بك من نفسك. لكن كيف أنا أصل إلى مستوى أن يكون أعلم أن الله هو أرحم الراحمين، وأن ما أصابني من بلاء في نفسي وفي بدني وفي أهلي وفي بدني أن الله يقول عز وجل الله لطيف بعباده، الله أرحم الراحمين. الصحابي حينما قرأ القرآن كان يقرأ بفاتحة الكتاب ويتفل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كان يعتقد أنه يقول الحمد لله على قضائك وقدرك حلوه وبره، عجبت لأمر المؤمن كل أمره خير، إن أصابت السراء شكر كان خيرا له، أصابت ضراء صبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. طيب يا ربي أنا أحسنت الظن بك، أحسنت الظن بك وشكرتك، قال الله عز وجل على ما أصابني ولئن شكرتم لأزيدنكم وأزيدك من الصحة والعافية والخير. طيب يا ربي أنا أحسنت الظن بك وعلمت أنك أنت الشافي وأنك على كل شيء قدر وصبرت على قضائك وقدرك وقلت لما أصابني هذا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. تقول أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصابته مصيبة صار في بدنك في ولدك في مرض أبنائك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف خيرا. تقول لما مات أبو سلمة دعوت بهذا الدعاء فأجرت في مصيبتي وما كنت أظن أن أبدل بخير من أبي سلمة فأجرت في مصيبتي وأخلفني الله بخير من أبي سلمة. طبعا صبرت إيش اللي يكون إن الله
مع الصابر
مع الصابر، إذا حصلت أتى الأمور. وذلك الصحابي كان يقرأ الرحمن الرحيم يعلم أنه أرحم الراحمين وأن لله 100 رحمة قبض عنده 99 وأنزل بها ترحم بها الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف هو الصحابة ينظرون إلى امرأة ضيعت وليدها في السبي فوجدته فضمته إلى صدرها ثم أركفته ثديها، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ينظرون إليها قال أو تظنون أن هذه ملقية بوليدها فينا، قال لا يا رسول الله، قال الله لله أشد بكم رحمة من هذه بوليدها. تصور رحمة رب العالمين أشد من هذه، إذن هو أرحم بي من نفسي. طيب الرحمن الرحيم، قد يكون أنت يا سامي رحيم، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون
يرحمهم الرحمن
يرحمهم الرحمن؟ طيب لكنك رحيم لكن ما بدك شيء، لكن ربنا جل وعلا رحمن رحيم ويملك يوم الدين. طيب ايش تبغى منا يا ربنا عشان تكفيني هذه الأسقام والأمراض وتذهب عني هذه الأدواء؟ أنا ما أبغى من رب العالمين ما يبغى منك غير أمرين بس، أن تفرده بالوحدانية فلا تدعو إلا هو ولا ترجو سواه وأن تتوكل عليه حتى يكفيك. أليس الله جل وعلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ وحده جل في علاه لأن الله يحب الموحدين ويدافع عنهم ويتولاهم. لا ألجأ إلى كاهن ولا أجرب رجل مشبوه ولا يعطيني رجل يقول علاج، لكني جبت من رجل يقوم القرآن لا أتحقق وأحسن الظن بالمنان ولا أتعلق إلا بشيء قد أمرني الله عز وجل به أو أمرني به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه من تعلق شيئا وكل إليه.
إذن اليقين يا شيخ حتى في القراءة يتيقن ويتدبر ويلتزم بما
يحسن الظن بربه. ثم بعد هذا أنت قاعد تقول يا أخي الكريم وانت تقرأ هذه الفاتحة أنت تعرف دائما تقرأها كل يوم تستقبل قبلة تقول الله أكبر، تستقبل قبلة الله أكبر، ما في يا ربي أحد أكبر منك أنت الكبير. ثم بعد هذا لما تقرأ هذه أدوة تستشعرها تركع وتقول سبحان ربي العظيم ما يتعاظم عليك شيء يا ربي أبدا، أنت العظيم جل ربي في علاك. فهل تظن أن أرحم الراحمين الكريم العظيم الكبير يلجأ إليه هذا الضعيف وهو الرحمن الرحيم منكسر بين يديه ذليلا موحدا له متوكل عليه؟ ومن يتوكل على الله
فهو حسب،
أي كافي كل شيء، كل شيء يكفي.
أنا عندي فاصل إذا استأذنك أخي، في فاصل قصير ثم نعود مشاهدي الكرام ابقوا معنا بعد الفاصل، لدينا العديد من المواضيع المتعلقة بالرقية وأيضا نستكمل بعض الرسائل التي وردتنا منكم على بريد البرنامج، ابقوا معنا.
يا أيها الناس قد جاء
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
مرة أخرى مشاهدينا الكرام عدنا والعود أحمد مثنين على ربنا مصلين على نبينا محمد ولا زال الكلام حول الرقية الشرعية كيف ترقي نفسك وتحصن بيتك وأهلك مع الشيخ عادل المقبل. شيخنا الكريم وردتنا عدة رسائل وأيضا كثير من الرسائل يعني تبارك ويعني حقيقة تدعو عندما يعني أعلننا في الحلقة الماضية عن إنشاء بدأ إنشاء الموقع. على فكرة الموقع الآن مشاهدينا الكرام ربما يظهر لكم الآن على الشاشة شارة البداية أو واجهة الموقع الأساسي لا زال تحت البناء موقع دمعة موحد
الله أكبر
على شبكة الإنترنت. هذا الموقع تشاهدونه الآن الواجهة الأساسية ولا زال الإخوة الكرام أسأل الله يبارك في جهودهم ويعينهم يعني يقوم ببناء الموقع واستكمال يعني ما سيتحفونكم به بإذن الله تعالى ونرجو الله عز وجل أن يكون قريبا بإذن الله تعالى. من الرسالة التي وردتنا في البرنامج الشيخ رسالة من الأخ محمد علام إمام وخطيب في دولة الإمارات يشكر البرنامج يقول وأقترح عليكم عنوانا أن يكون لحلقة بعنوان ولا يسترقون تتحدثون فيها عن الذهاب للرقاة وأن الأفضل أن يرقي إنسان نفسه وكيف يفعل ذلك بشرع عملي. وأنا أقول للشيخ محمد جزاك الله خير هو أحد الرقاة قد تحقق طلبك وقد سميت الحلقة يعني حقيقة
الله.
يعني برأي الأخ جزاك الله خير الأخ محمد وسميت الحلقة الآن ولا يسترقون بناء على اقتراح الأخ محمد. شيخ أنا سألتك عدة مرات وربما الوقت لم يدركنا في حلقات مضت ربما يرقي الإنسان أحدا من أهله أو من يرقيه من يطلب منه الرقية فيخبر الجني المتحدث على لسان المريض أو رؤية أو خبر معين أن سبب السحر أو العمل من فلان أو فلانة أو وأذكرنا علقنا الموضوع ولم نجب حقيقة وجتني رسائل كثيرة جدا تطلب الجواب عن هذه القضية.
طبعا أنا سأتحدث عن هذا الجانب ليس عن يعني عن الحكم الشرعي فأنا زي ما اتفقنا بعد الحديث أننا لسنا مفتين نحن لكن نحن ننقل نقولات أهل العلم ولكني سأتحدث أيضا عن ما هو المنهج عندنا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أن رجلا جاءنا يا شيخ سامي وقال يا سامي أنا قرأت على مريض ثم هذا المريض نطق الجني أنك أنت اللي ساحره
اللي هو أنا مثلا
اللي هو أنت
لا قدر الله إن شاء الله
يعني لا قدر
مثلا
حنا ما نبي نقول زيد ولا عبيد
طيب
عشان نوضح المشاهدين
لا جميل يمبطل. مثال
أنا موحد يا جماعة أنا مسلم اتق الله عز وجل قلت لا وكثرت علينا الرؤى نراك في المنام أنك تكب شيء أو تضع شيء في المنام ثم سامي حارت به حصل له الآن عندنا قضايا قائمة عوائل أعرف أشخاص الآن أعمار أبنائهم 9 سنوات وعشر سنوات ما يعرفون جداتهم ولا عماتهم
الله أكبر
والسبب بشخص قال لهم أو هذا الكلام يعني أنا ما أبغى إخواننا وأحبابنا لكن يجب أن نتقي الله عز وجل في هذا الجانب هذا أمر. أول شيء يا أخي الكريم لو جاء سامي وقال يا جماعة أنا الآن بناتي في البيت كل من جاء أسألك بالله من سيرضى أن يتزوج بنت فلان اللي متهم بأنه ساحرة وزوجته ساحرة أنا أخذ بنته ولا أخذ ولد البنت بعد يروحون يبلشوني لا 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 يبحل الحرام عليك ما عرف عن الرجل ما عرف عن هذا الرجل إلا خير إمام مسجد وداعية إلى الله قال لا 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 أنا وش لي بالحبل المعلق أنا بس أفسك منه وحتى تسببوا على قضية البنات فأسألك بالله أليس هذا من أعظم الظلم
والله ظلم الشيخ
ظلم
بلا وجه حق بلا دليل واضح
من أعظم الظلم ولذلك يا أخي الكريم جاء مثلا سامي وقال أنا أدعي على هذا الرجل نحن ومهمتنا في هذا الجانب نحضر نقول بينتك فإذا ما كان عند بينة نحيله إلى السجن ونرفع أوراقه إلى ولاة الأمر حفظهم الله ثم يحال إلى الشرع ويجي الظهرة لأن الأخ سامي أو زيد أو عبيد أو عادل يحتاج إلى أنه أن يبرأ ذمته ويبرأ ساحته طيب إيش موضوع الجن يا شيخ؟ لابد أن نعرف أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن بالتحريش بينهم، بدأ يحرش بينهم، أخذ التحريش بينهم فبدأ يحرش بين الناس ويفسد البيوت. ولذلك من أعظم الأمور في السحر أنهم يتعلمون إيش؟ ما يفرقون بين المرء
وزوجه.
يعني هل السحر بس هو تفريق بين المرء وزوجه؟ لا، لكن جعل أعظم شيء، لأن الأسرة إذا انهدت سقط كيان الأسرة، العيال بالحال والأم بالحال والزوج بالحال، وتفرقت الأسرة. ولذلك جعل الشيطان أساس عنده وأصل أن يفرق، ولذلك ينصب عرشه على الماء فيقول ما زلت به حتى قتل، حتى سرق، حتى كذا، يقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت أنت، فيدني يجيب عنده. إذن هو أصل عنده فكرة التفريق. طيب إيش اللي يحصل فكرة الجن؟ الجن الأصل فيه، تخيل للصحابي يمسك بالجني فيقول أنا ذو عيال وذو مار رضي الله عنه، لكني ألا أدلك؟ قال النبي ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال أولا أدلك على شيء وتترك لي؟ فأخبره بآية الكرسي أنها لا يزال عليك من الله حافظ. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق؟ قال صدقك وهو إيش؟
كذوب.
كذوب. إذن الأصل في الجن الكذب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال وفساق الجن شر من فساق الإنس. والجن أهل تعدي وأهل ظلم.
صحيح.
والجن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهما يعرفون الرجل العادل فيهم فلا يستطيعون إليه سبيلا. إذن هذا أمر. طيب تقول لي طيب هل منامات؟ طيب نقول الجن كذاب. طيب وهل منامات يا جماعة؟ هل منامات وشي؟ نقول منامات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم
من الشيطان.
من الشيطان. إذا يجيك الشيطان في هالحلم ويبدأ يربط لك، يحبك لك القصة. طيب يقول لك نطق الجني فقال أنا في المكان الفلاني في سحر في المحل الفلاني. وبحثنا ورحنا وجينا وحصلنا، بحثنا تحت الشجرة وحصلنا هذا السحر، وحصلنا قطعة من جلد فيها طلاسم ورموز وكتابات. هذا مما يؤكد على أنك أنت ساحرني. نقول له لا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول لا يؤخذ بكلام الجان، لا يصدقون ولا يكذبون. لو قال سحرك تحت شجرة وذهبت إلى هذه الشجرة وأخرجتها، ما يتهم أحد من دون اتهام، سحرك تحت شجرة وذهب ووجدها، قال لا سحرك في بيت فلان في غرفة النوم عند المخد، نقول ما نصدقه نتركه. طيب لو قال سحرك اللي ساحرك فلان زيد من الناس في كذا وكذا 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 وهذا العمل موجود، وما ذهب إلى هذا العمل، قال خلاص ثبت عندي رؤية كلام الجني والسحر الموجود، نقول له لا، اعرض هذا العمل على رجال الهيئة اللي هم متخصصين في معرفة الأعمال، فربما أن الجني لأنه صاحب مراوغة يدلك على عمل سحر مدفون لشخص ميت، أو سحر قد فك، أو عمل ساقط طايح من شخص محظوظ ما هو بلأحد، أو فك هذا العمل، فيدلك من أجل إثارة إيش؟ البغضاء،
البغضاء والتفريق بين الناس.
فالأصل أنه لا يصدق في هذا وليتق الله. ولو جاء رجل يشكينا أن أحد اتهم بأنه ساحر، رجال هيئة الأمر المعروفة وولاة الأمر يؤكدون على أن هذه القضية يجب أن لا يتساهل بها لأن تصير فتن. هل تعرف أننا بعض المرات في مركز الهيئة يا شيخ نفك بعضهم بعض باليدين، حتى بعضهم يتوعد بعض بقضية القتل، وكلنا لما نبين لهم هذه الأمور الشيخ يقول يعرف أنه من تلاعب الشيطان وندل على
قضية الرقية الشيخية. أنا بقي عندي حقيقة ضاق بالوقت وعندي رسائل كثيرة جدا ودي استعرضها. هنا رسالة أيضا استأذنك يا شيخ في هذا التوضيح، رسالة من أحد الإخوة يقول ذكرت في الحلقة الماضية عن في الطيرة عن طنين الأذن أو ما شبهه وأنها من الطيرة، لكن يقول لكم وأرجو أن توضحوا لي هذا الأمر أشكل علي، ورد في كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار الإمام النووي صفحة 248 ما يقوله إذا طنت أذنه، روينا في كتاب ابن السني يقول عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقول ذكر الله بخير من ذكرني. أقول للأخ الكريم استأذنك يا شيخ حقيقة الجواب لأني رجعت كلام أهل العلم في هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف جدا بل موضوع كما نص على ذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة ومن المتأخرين الشيخ الألباني، هذا الحديث لا يعني لا يثبت أبدا في قضية طن الأذن. هنا سؤال الشيخ في سورة البقرة، استفسار عن قراءة سورة البقرة، لابد أن تكون في آخر الليل أو في أي وقت؟ وهل ورق السدر لابد أن يكون رطب أو يابس؟ تذكر ذكرنا ورق السدر في علاج السحر ما ذكر بعض أهل
يعني كلام أهل العلم اللي ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وذكر لما ذكر عن قضية وصفة وهب المنبه الشيخ قلت لكم قاعدة الشيخ عبد العزيز يقول أن الطب مبني على التجربة فأخذ 7 دورقات خضراء ثم دقها بين حجرين طب واحد يقولك ما عندي حجرين نقول حطها بالخلاط ما عندي خلاط حطها بالهوند بالنجر دقها
مضبوط المهم تدق بأي طريقة
ويقرأ عليها الآيات التي يعرفونها في قبل آيات السحر عشان ما الوقت عندنا آيات السحر والقلاقل ثم يشرب منها ويحتسب منها ويغتسل طيب. منها هذا الشيخ لما سئل الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ليش تصفها للناس قال جربتها فوجدتها نافعة ما نفع الله بها
طيب شيخنا الكريم أنا أعتذر من الإخوة الكرام من الرسائل الكثيرة التي وردتني كثير من الإخوة أختم بهذه المجموعة الأسئلة يطلبون من الشيخ عادل المقبل الدعاء أدعو لنا عندنا مريض أدعو لنا فأنا أقول الشيخ إذا رأيتم ذلك دعاء عام لكل مريض مرضى المسلمين ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ونحن ما يطلبه المشاهدون والمشاهدات حق علينا أن نلبي طلبهم
أول شيء
ويؤمنون على الدعاء لكل مريض
أول شيء شيخ حنا ما احنا بشيء أول شيء
الله المستعان
والله الذي لا إله الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الحسن والله عندنا من الضعف ما الله بعلم وحنا ما احنا بشيء وأفضل الأمر شيخ أن الإنسان يدعو ربه
جميل أحسن
يدعو ربه أعظم الأمور أما يجيب المضطر إذا دعاه الله جل وعلا يقول يسألونك عن الأمثال يسألونك عن المحيط يسألونك 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 لكن لما جاء إذا قضيت الدعاء قضيت التوحيد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب علمهم أني أنا قريب يجيب رب العالمين ورب العالمين ما يجيب إلا في الأمور العظام أسألوا عنه لكن نحن مساكين ما عندنا شيء لكن نرجو أن الله عز وجل أنا كثير فأسأل الله أن يشفيني بعد
جزاك الله خير شيخ
وأن لعلها تصيبني إن شاء الله
نلتمس البركة والخير والشفاء من الدعاء شيخ وليس من ذات
الله
الشيخ عادل المقبل كما تعلم الأخوة الموحدون
الله يعفو
لكن نرجو بالدعاء الدعاء الله سبحانه وتعالى
فأسأل الله جل وعلا اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك يا منان يا عظيم الشان يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا من لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير وأنت الكبير وأنت الرحيم وأنت الرحمن الرحيم وأنت رب العالمين أنت الذي بيدك كل شيء أنت الذي إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون اللهم يا من لا يعجزك شيء وأنت رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا من فلقت البحر لموسى وأنجيته وحفظت محمدا وأبا بكر في الغار وربطت على قلب أم موسى اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من رفعت عيسى يا من حي قيوم أنجيت إبراهيم من النار اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا قاهر يا قادر يا عظيم يا من بيدك كل شيء نسألك سؤال الذليل المنطرح بين يديك الذي يقر بوحدانيتك ويشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم لكل من سمع ولكل من أمن على دعائنا اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مسحور
آمين.
اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض
آمين.
اللهم اشفي كل مريض
آمين.
اللهم اشفي كل مريض
آمين.
اللهم اشفي مرضانا اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فك سحر كل مسحور اللهم فك سحر كل مسحور اللهم فك سحر كل مسحور وسلط على السحرة الأشرار أعداء الرحمن الذين لا يريدون أن يكون التوحيد خالصا للحي الكيوم الجبار اللهم عليك بالسحرة الأشرار اللهم يا رب اشفنا شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وخضعت لك رقبته وأحال حوله وقوته إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بك أن ترزقنا اليقين التام وأن ترزقنا الشفاء العاجل اللهم اشف مرضانا وتولى أمورنا واحفظنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نستودعك ذرياتنا وزوجاتنا وأبنائنا فإنك إذا استودعت شيئا حفظته وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اللهم صل محمد جزاك الله خير شيخنا نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم ويبارك فيكم ويجزيكم عنا خيرا مشاهدي الكرام لم يبقى لدي في هذه الحلقة إلا أن أذكركم بموضوعنا في حلقتنا في الأسبوع القادم
في الحلقة القادمة من دمعة موحد كهانة عصرية تتلاعب بالعقول رصاص يصب وماء يسكب وودع يضرب خطوط على الرمل تخبر عن المستقبل وقراءات في الكف تبعث الأمل رجما بالغيب وإغضابا للرب دوائر الغيب حلقة جديدة في برنامج دمعة موحد لإثراء الحلقة بمشاركاتكم واستفساراتكم البريد الإلكتروني دمعة @almajdtv.com أو عن طريق رسائل الاسمس. دمعة موحد، نور وحكمة وهدى ورحمة.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا وتفضل علينا في هذه الحلقة، والشكر بعد ذلك لفضيلة ضيف حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس مركز هيئة الفاروق الفيصلية والمكلف بقضايا السحر في منطقة الرياض. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
الشكر موصول لكم شهادة الكرام في كل مكان. في الأسبوع القادم لنا معكم لقاء جديد ودمعة أخرى من دموع التوحيد، وحتى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.